الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب.
بقية الشرح شرح باب المنصف.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت لدينا من خلال الأحاديث الباب السابق وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وقد ثبت في حديث جابر بن سمرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ثم قال له: أصلي في مرابض الغنم؟ فقال: نعم. فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. في هذا الحديث نص صريح على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعدم جواز الصلاة في مبارك الإبل. وذكرنا أن الإبل من الشياطين، وقد ورد ذلك في حديث لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالنهي قال به جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بل أسنده ابن أبي شيبة عن جمع من الصحابة والتابعين في مصنفه في الجزء الأول صفحة 385 و386. وهذا المذهب هو مذهب الأئمة المتبوعين، نص عليه مالك في المدونة فيما رواه عنه ابن القاسم، ورواه سحنون عن ابن القاسم وهي المعتمدة في مذهبه، ونص عليه أيضا أحمد في مسائل تلميذه أبي داود صاحب السنن في صفحة 47، ونص عليه أيضا الإمام الشافعي في الأم، ونقله ابن قدامة عن أبي ثور وإسحاق، وأكده ابن المنذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 189. والخلاف بين أهل العلم ما هي العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. ومن العلل الجيدة التي ذكرها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في الجزء 22 صفحة 333، قال رحمه الله: إن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العطن بل تثور، فربما قطعت على المصلي صلاته. وجاء في الحديث الثابت هذا قوله: إنها جن خلقت من جن، فبين العلة في ذلك. وقلنا أن معنى أنها جن أي أنها من جنس الشياطين، فكل نوع عات شيطان جنسه، فللشياطين فللإنس شياطين، والجن شياطين، وللإبل كذلك، الإبل هي شياطين الأنعام. وقد سمى عمر كما ثبت عنه لما جاء له ببردون ليركبه فأخذ يهملج به، فقال رضي الله تعالى عنه: إن أحسنتموني شيطانا. فجعل العافي والمتمرد من هذا البرزون، هو نوع أجلكم الله من أنواع الحمير، جعله شيطانا. وهذا التعليل الذي علل به ابن عبد البر صحيح، وجعلنا نقول أن هذا هو المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى وهو يركب الإبل. فلو كان الشيطان الإبل شيطان وخلقت من شيطان، لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها ثم لا يصلي في مباركها. فهذا هو المعنى. فالنهي عن الصلاة على مبارك في مبارك الإبل جاء منصوصا عليه في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند الخامس
صفحة 54 و55 و56 و57 وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده برقم 913 وأخرجه ابن عبد البر في الجزء 22 صفحة 334 بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بإسنادهم إلى عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل لأنها خلقت من الشياطين. وفي رواية عند أحمد في الجزء الخامس 55 وهي الموطن الأول لفظه قال لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الجن خلقت ألا ترون عيونها قال ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت. فإذا أرجح الأقوال أن صلاة في مبارك الإبل ممنوعة قال بها الجماهير سلفا وخلفا وهو مذهب الجماهير من الأئمة المتبوعين. والعلة أنها من الجن لأنها قد تثور وقد تؤذي ولا تأذن للإنسان من الصلاة. وبعضهم قال أنها إن شربت ترفع رأسها فلا يؤمن من نثارها وبولها وقد تؤذي المصلي برشاش أبوالها. وهذا الكلام من نهر المعقل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل. إذا جاء النص وضع العقل في المريخ، وضع في ذاك الكوكب، فلا أثر للعقل مع وجود ومع ورود النص. فالنص كما قال ابن عبد البر دل عليه النص ولله الحمد والمنة. ونأتي الآن إلى باب جديد أورد فيه مسلم رحمه الله تعالى حديثين، أحدهما حديث عم عباد بن تميم وهو عبد الله بن زيد، والآخر هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نقرأ الإسنادين ثم نعلق على ما يلزم ثم نعود إن شاء الله تعالى لنقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
الحديث حقيقة مليء بالفوائد، وأرجو الله أن يبارك في الوقت وأن نفرغ منه وأن نقرأ شرحه في هذا المجلس. الأمر الأول قوله عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه. اقرأ سنة الحديث ما لم تقرأ سنة الحديث.
قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد.
هو هذا يعود على ايش؟ هو يعود على ايش؟ على عم عباد بن تميم عبد الله بن زيد. كم واحد رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم نفس كم شخص رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاسناد؟ من يجيب؟ تفضل. من؟ سعيد وعماء وعباد بن تميم كلاهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. سعيد هذا من؟ سعيد هذا من؟ سعيد بن المسيب تابعي الجليل سيد التابعين رضي الله تعالى عنه. إذن هذا يكون من ايش؟ يكون هذا مرسل، يكون هذا مرسل من مرسل سعيد. وهذا امر محتمل، لكن لو اردنا ان نعلم هل سعيد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ام ان سعيدا تابع عباد بن تميم في الرواية عن عبد الله بن زيد، ما هو السبيل لمعرفة ذلك؟ اعيد السؤال، هذا السؤال منهجي لا يخص هذا الاسناد وانما يخص عشرات الاسانيد. محتمل ان يكون سعيد وعباد بن تميم كلاهما رواه عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن يكون سعيد بن المسيب رفعه إلى النبي
وأن إيش وأن عباد بن تميم رواه عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي، فيكون عندنا اسنادين أو يكون اسنادان، اسناد الأول مرسل سعيد، الاسناد الثاني حديث عبد الله بن زيد الموصول. ما هو السبيل لمعرفة من رفعه للنبي، واحد أم اثنان؟ ما هو السبيل لذلك؟ نردنا أن نعرف، كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ تفضل أخ محمد. عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه، يعني عن عمه عمه عمين، عم اثنين ولا عم واحد؟ عن عباد. إذا أنت ما رأيك؟ هذا الذي رفعه للنبي واحد أم اثنان؟ واحد. وأن تقول عن عمه، وقطعا عمه هذا تعود على واحد، عن عمه تعود على عباد، لا تعود على سعيد، أليس كذلك؟ عن عمه شكية، هذا يجعلنا نقول أن الذي رفعه اثنين أو من الذي رفعه اثنان ليس واحد، لأن عمه تعود على واحد لا تعود على اثنين. لو كان عمه عم الاثنين لكان إيش؟ لكان واحد الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمه على عباد بن تميم فقط. إذن بقي ما كيف نعرف السبيل؟ فضل أخ أحمد جمع طرق الحديث، وهذا صعب. قولوا يا إخوة كتب الأطراف، ننظر كتب الأطراف مباشرة، كيف كتب الأطراف؟ تحفة الأشراف، تحفة الأشراف، كيف رتب تحفة الأشراف؟ رتب الحديث على المسانيد، ورتب المسانيد على الحروف، وأخر المراسيل في آخر الكتاب. نكشف في مسانيد سعيد، نكشف في مراسيل سعيد، هل جعل هذا الحديث من مراسيل سعيد؟ فإن جعله من مراسيل سعيد يكون سعيد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكره في مراسيل سعيد وإنما اقتصر على ذكره في مسند عبد الله بن زيد فيكون سعيد رواه عن عبد الله بن زيد أيضا، ويكون للحديث شخص واحد الذي رفعه وهو الصحابي. وبهذا الفعل إن نظرنا في تحفة الأشراف وكتب الأطراف بالجملة لا نجدهم يذكرون هذا الحديث في مراسيل سعيد، ولم يعرف هذا الحديث من مراسيل سعيد. نعم رواه ابن ماجه عن سعيد عن أبي سعيد، عن سعيد عن أبي سعيد اختلف الصحابي، ولكن لم يعرف بتفصيل الطرق، لم يعرف من خلال كتب التخريج أن هذا روي مرسلا عن سعيد بحيث يرفعه سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم من هذا ظنا أن سعيدا وعبادا كلاهما رواياه عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. أمر آخر في الإسناد، ولا أريد أن أقف كثيرا عند كما قلت عند الرجال، ما الذي جعلنا نعرف سعيد أنه ابن المسيب؟ ما الذي جعلنا الطبقة سعيد؟ لو نظرنا أيضا في تهذيب الكمال لوجدنا من الرواة عن سعيد الزهري ومن الرواة عن عبد الله بن زيد سعيد بن المسيب، وهذا يجعلنا نقول أن سعيد في هذا الإسناد رواه عمن؟ عن عبد الله بن زيد، لأنه يروي عن عبد الله بن زيد أيضا. أريد أن أقرأ لكم إسناد الإمام البخاري في هذا الحديث، ونستفيد مقارنة سريعة بين مسلم والبخاري في هذا الحديث، ونستفيد إن شاء الله تعالى أشياء مهمة تخص المتن. قال الإمام البخاري في صحيحه تحت باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم 137. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينسفل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ماذا نستفيد من هذا الإسناد؟ أن سفيان الذي أبهم في إسناد البخاري قال سفيان عين في إسناد مسلم بأنه ابن عيينة، وأن مسلما شارك شيخه البخاري في هذا الحديث فرواه عن ابن عيينة بواسطة واحدة، ورواه البخاري عن ابن عيينة بواسطة علي بن المدين قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. عرفنا في هذا الإسناد إيش؟ أن سعيدا هو ابن المسيب، صرح به البخاري في صحيحه. ولذا يا إخوة ذكرنا أكثر من مرة أن علم الحديث قائم على جمع الطرق على جمع الألفاظ، وأن خير من قام بذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، وأن فتح الباري شرح للكتب الستة وليس شرحا فقط لصحيح البخاري، وقد أجاد وأفاد وأحسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكما قال الشوكاني أزال دينا في أعناق المسلمين، كان شرح البخاري دينا في أعناق المسلمين وزال هذا الدين بالإمام بن حجر، وعندي ما زال صحيح مسلم ما زال دينه في أعناق المسلمين ولم يزل هذا الدين للآن، ما زال شرح الإمام مسلم شرح صحيح الإمام مسلم ما زال دينا في أعناق العلماء وطلبة العلم النبهاء، ويحتاج إلى من يفض بكره أن يقف على لطائفه وعلى مشكلاته وعلى الأحاديث المنتقدة فيه وردها وما شابه. قال وهذه فائدة زائدة، الآن ماذا قال في رواية مسلم؟ ماذا قال عم ماذا قال عمه؟ قال شكي إلى النبي. تأملوا الآن لفظ البخاري، قال البخاري رحمه الله قال عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه، قال الرجل الرجل الذي يخيل إليه، هذه جملة هي كلها في محل منصب مفعول به. قال أنه شكى إلى رسول الله، من الشاكي؟ من الشاكي؟ العم. فأبهمه في روايتنا وهو الذي قد شكى. وكم من إنسان، وهذا وارد في كثير من الروايات وفي الأحاديث، يقول جاء رجل ولما تنظر في الطرق تجده هو عما نفسه بسبب أو لآخر. هنا قال شكي إلى النبي، والذي شكى كان في رواية البخاري هو رحيم رضي الله تعالى عنه. نتأمل يا إخوة تبويبات البخاري على هذا الحديث، وذكر لكم أكثر من مرة إن فقه البخاري في تراجمه، فالبخاري يستنبط أحكاما دقيقة جدا من خلال الترجمة. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة في موطنين، دوب عليه في الموطن الأول باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وهذا يوافق الباب الذي معنا، وبوب عليه في الباب الثاني بقوله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. صورة هذا الحديث قال حتى يشم أو يجد، حتى يشم أو يجد، هذا كله من المخارج من المخرج، فجعل قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. ومن عجيب أمر البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى ودقته أنه وضعه في كتاب البيوع، وبوب عليه باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. بعض الناس الوسوسة يجعلها شبهة، فالوسوسة التي تدخل على القلب من الشيطان في البيوع والمعاملات تهمل وتهجر. فإذا كان في الصلاة هذا الأمر الشرع أهجره، وأيهما أقوى في الاحتياط، العبادات أم المعاملات؟ المعاملات. فإهدار الوساوس في المعاملات من باب أولى بدلالة الأولى، إهدار الوساوس في المعاملات إن أهدرها الشرع في العبادات فمن باب أولى أن تهدر في المعاملات. ولذا حسن أن يبوب على هذا الحديث باب من لم يرى الوساوس، باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. الأمر العجيب والأعجب من هذا أن البيهقي رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتابه معرفة السنن والآثار، في الجزء الحادي عشر تحت باب امرأة المفقود، تحت باب امرأة المفقود. رجل فقد، ماذا نعمل مع امرأته؟ خلاف بين أهل العلم. مذهب الشافعي الجديد مذهب أبي حنيفة نعامل زوجها كأنه حي، فلا نتزحزح عن الأصل عن اليقين حتى يأتينا شيء آخر. فلا تزوج، لا تتزوج. وقال لهذا بعض التابعين، وكان مصروخ يقول أقول به لولا أن عمر قضى بخلافه، وهذا مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك وأحمد. فقالوا إن جاء المفقود وقد بني بالزوجة ولم يدخل بها فهي لزوجها الأول، وإن جاء الزوج المفقود بعد مضي 4 سنوات ثم هال4 سنوات وبهذا قضى الخلفاء الراشدون 4 رضي الله تعالى عنهم، من فقد زوجها في حرب أو في سفر أو في غياب أو في زلزال أو في جائحة عامة تمهل الزوجة 4 سنوات يمهلها القاضي 4 سنوات، فبمضي السنة الرابعة بعضهم قد تعتد عدة الوفاة، مضي السنة الرابعة وبعضهم قال تعتد عدة الطلاق، وبعد عدتها تزوج، فإن بني بها وجاء زوجها الغائب فهو بالخيار، إما أن يأخذ مهرها إما أن تدفع له المهر وإما أن يطلبها من زوجها الثاني وإما أن يطلبها من زوجها الثاني. بهذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه، وتابعه عليه بعض التابعين. الشافعي البيهقي كما يقولون في ترجمته ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه استدل لمذهبه وأسند الأدلة ولا سيما في كتابه معرفة السنن والآثار، دناه على الأم، حتى أن النسخة المصرية الخطية من معرفة السنن والآثار مكتوب عليها تخريج أحاديث الأم، والبيهقي الكتاب اسمه تخريج أحاديث الأم. واتصل بي مرة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وطلب مني أن أخرج تخريج أحاديث الأم، أن أعمل على تحقيق تخريج أحاديث الأم، لأنها الشافعية رحمه الله تعالى أحسن فيه وأبدع على عادته. كتب البيهقي لدى البيهقية، كتب البيهقي كتب عالية غالية نفيسة، فيها تحرير وفيها كما كان لما هديت شيخنا الألباني رحمه الله المجلد الأول من الخلافيات قال ما أنعمه وما أدقه، ناعم، يعني يهدم مذهب الخصم مذهب الحنفية وما بين الحنفية والشافعية ما صنع الحداد دون أن يتكلم بكلمة، وإنما بقال فلان قال علّه بالإسانيد رحمه الله، هذا من إنصافه. فاستدل لمذهب الشافعية على الجديد، ما هو مذهب الشافعية الجديد في امرأة المفقود؟ شو إيش قلنا؟ تبقى على حالها. استدل بهذا الحديث قال، وهو يذكر أدلة مذهب الشافعي الجديد، قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة أو لا يزال يقين الطهارة إلا بيقين الحدث، فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزيل نكاحها بالشك ولا يزيله إلا بيقين موت أو طلاق. واستطرادا بل تأصيلا مهما، أن العلماء يقولون أن الاستدلال بالمنقول والمنصوص ينوعه علماء الأصول على 3 أقسام وهي مهمة. يقولون أصل ويريدون به النقل من الكتاب والسنة والأثار ومعقول الأصل ويريدون به فحوى الخطاب، دليل الموافقة، دليل المخالفة، دليل الإشارة المقررة عند علماء الأصول، هذه لها تعلق بإيش؟ بالنصوص. يقول الأصل ومعقول الأصل واستصحاب الأصل، فننوع الأدلة من حيث طريقة الاستدلال بها، وأعني بالأدلة النقلية إلى ثلاثة أنواع: أصل ومعقول الأصل واستصحاب الأصل. استصحاب الأصل استصحاب اليقين، ويبقى اليقين على ما هو عليه ولا يزول بالشك الطارئ. وإن كان اليقين مثلا عدم الوضوء ثم حصل شك في الوضوء فكذلك فنبقى على الأصل وهو عدم الوضوء، وهكذا. هنا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا بد من وجود أحدهما يقينا، ولا يشترط اجتماع الشم والإسماع معا بالإجماع. لا يشترط اجتماع الشم والإسماع معا بالإجماع، يكفي هذا وهذا. إذا قال إيش؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وعبر بالوجدان دون الشم، قال حتى يجد، ما قال حتى يشمه. فمتى تبرهن عنده حصول الريح ولو بغير شم؟ ويقول أهل العلم مثلا لو أن رجلا لمس المحل فوجد ريحا، فوصلت إليه الريح من خلال لمس المحل، فهذا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يجد ريحا، ولم يقل أو يشم ريحا، قال أو يجد ريحا. هنا قوله شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، المراد بالشيء والمشار إليه في هذا الحديث هو الحركة التي يظن أنها حدث وليست كذلك. وفي رواية عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري فيها يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء، فهذا هو الشيء، خروج الشيء. وفي هذا عدول عن ذكر الشيء المستقبر بخاصة إلا لضرورة، أما لماذا ذكر شيئا مستقبرا؟ لكن معروف في الحاصل، فمن الأدب أن لا يذكر المستقبر ولا يصرح به إلا لضرورة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أبهم، قال الشيء. عداد بن تميم هو في الحقيقة تابعي من حيث الرواية، صحابي من حيث الرؤية، بل عد بعض المترجمين الصحابة من هو أصغر منه في الصحابة. فعباد صح عنه قوله كنت يوم الأحزاب يوم الخندق ابن 5 سنين، كنت مع النساء أذكر أشياء وأعيها. فإذا كان يوم الخندق ابن 5 سنين وكانت الخندق سنة 4 أو 5 للهجرة، فهو بلا شك من صغار الصحابة، فيكون في هذا الحديث من لطائف الإسناد أنه إيش؟ صحابي يروي عن صحابي، يكون صحابي يروي عن صحابي. ما يؤكد أن عبد الله بن زيد هو الشاكي رواية أخرجها ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن الزهري، عفوا عبد الجبار عن سفيان عن الزهري، وفيها أن عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل. ممكن واحد يقول رأيت البخاري شكى وهذا شكية، ممكن تكون الخلاف في الضبط، لكن رواية ابن خزيمة فيها قول عبد الله بن زيد إيش؟ سألت رسول الله، فهذا يجعلنا نتيقن أنه هو الذي شكى رضي الله تعالى عنه. قال سألت رسول الله عن رجل يخيل إليه. من الذي يخيل إليه هذا؟
الشيطان
الذي يخيل إليه هذا الرجل. يخيل إليه، يخيل فعلا من المجهول، من الذي يخيل إليه؟
الشيطان. فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه برقم 29 وابن حبان في صحيحه برقم 2665 2666 والحاكم في المستدرك في الرابع 734 من حديث أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. في هذا الحديث إيش؟ تصريح بأن الشيطان. والحديث صحيح إلا قوله فليقل كذبت، وفي رواية عند ابن حبان فليقل في نفسه كذبت. فالحديث صحيح دون هذه اللفظة، إذ أن هذه اللفظة لا شاهد لها ومضارها على متكلم فيه. وأخرجه أحمد من حديثه بسند فيه ضعف، فيه علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، ولفظه إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. في هذا الحديث إشارة مهمة جدا، قال على أن الأصل تيقن الطهارة، ولنا في هذا إن شاء الله تعالى كلمة سأتي عند الشرح لا نطيل. نأتي إلى الإسناد الثاني وفيه فائدة مهمة أيضا تأتينا مفصلة حتى نقرأ الشرح في الشرح، لكن نشير إليها لما نقرأ الإسناد. نرجع إلى الإسناد إلى الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هنا قال، هنا في تفصيل للشيء، الشيء الذي أبهم في النص الأول فصل هنا أيضا، وهذه فائدة. قال فلا يخرجن من المسجد، يا ترى لو وجد شيئا وأشكل عليه في خارج المسجد هل حكمه كحكم من كان في المسجد؟ هل حكم واحد؟ أما أن هذا قيد، هذا القيد، هذا القيد المذكور قوله فلا يخرجن من المسجد، هل هو قيد تشريعي إن تخلف تخلف الحكم، أم أنه قيد خرج مخرج الغالب؟ هذا ما سيظهر معنا في الشرح. بمعنى لو وجد شيئا في بطنه وأشكل عليه خارج المسجد فهل الحكم هو هو أم يختلف؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح. نعود إلى الشرح على عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
لابد أن نقف وقفة سريعة على الشك. الشك في اللغة ضم بعض الشيء إلى بعض، الشك في اللغة ضم بعض الشيء إلى بعض، فتقول شككت السلاح إذا ضمنته إلى نفسك، وتقول شككت الجوهر في العقد إذا ضمنته إلى بعضه بعضا. والعرب تقول للبيوت المتجاورة الشكاك، وتقول للهوادج المتقاربة الشكاك، وتقول لمن دخل في نسب غيره وضم إليهم تقول الشكائك، يقولون الشكائك قبيلة كذا من شكائك قبيلة كذا ضمت إليها وهي ليست منها. فإذا ضم إلى إنسان وقد تخيل شيئا، فهو في باب التخيل، تخيل شيئا فضم إلى تخيله شيء آخر، فهذا المضموم هذه الحصيلة تسمى إيش؟ تسمى شكا، تسمى شكا. وبتعبير يسير يعني واحد شاك شيء 50% ممكن و 50% غير ممكن، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى شك. إذا 70% ممكن و 30% مش ممكن، 70% يسمى ظن و 30% يسمى وهم. 30% يسمى وهم و 70% يسمى ظن، وال 50-50 كل منهما يسمى شكا. هنا باب الدليل
قال الإمام النووي ذا بالدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، هذا الشك عند الشافعية يشمل غير اليقين، يشمل غير اليقين. في يعني شو غير اليقين؟ يعني يدخل فيه أيضا الظن. هذه قاعدة كلية سيأتي التنبيه عليها، على يعني مع التنبيه على أن خلافا وقع بين أهل العلم في إعمالها في بعض الجزئيات حتى عند الشافعية. هذه القاعدة مضطردة، لها مستثنيات عندهم بلغت 19 مسألة، والعلماء مختلفون. وأعجبتني قصة ذكرها ابن خلكان في الثاني الجزء الثاني سنة 1918 من وفيات الأعيان، ذكر عن عبد الرحمن بن مالك بن مغراس، ذكر قصة جميلة عن زهر أسمعكم إياها. قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: شربت البارحة نبيذا فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا. شربت نبيذ وشكيت إن طلقت زوجتي ولا مطلق. فقال له الإمام أبو حنيفة: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها، المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. قال فتركه. ثم جاء إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى فسأله، فقال له الإمام سفيان: اذهب فراجعها، فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة. سفيان ماذا قال له؟ قال: اذهب فراجعها، اذهب فراجعها، فإن كنت طلقتها ما ضرك المراجعة شيئا. فتركه وجاء إلى زفر وتركه وجاء إلى شريك النخعي، فقال له شريك: اذهب فطلقها ثم راجعها. قال له شريك: اذهب فطلقها ثم راجعها. فتركه وجاء إلى زفر بن هذيل ابن أبي حنيفة فسأله إذا الأصل إعمال القاعدة وهي اليقين حتى يثبت خلافها، هذا هو المعمول به عند جماهير أهل العلم في جزئيات يقع فيها خلاف بين الفقهاء. نسمع كلام شارح رحمه الله.
قال رحمه الله: فيه قوله: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه، وقد وقع التصريح بهذا عند الإسماعيلي، وقع التصريح بنحوه في حديث أبي هريرة في الطريق الثاني. نعم. قال: قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين.
هذا يا إخوة إيجاد الريح والشم، هل هو على سبيل الحصر أم أنه معنى الإخراج، معنى الإحداث؟ هو بلا شك معنى الإحداث، وفي هذا أصل إلى إعمال تلمس المعنى من وراء النص. ولذا أعجبني كلام بالخطابي في معالم السنن في الجزء الأول صفحة 129، قال ومثل بمثل جيد، قال: معنى الحديث أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقظ من حدث، ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدث، وإنما هو جواب خرج حذو سؤال السائل، ودخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ملل أو ود أو دم. لو شك هل خرج من ودي أم لا، نقول له ابقى في صلاتك. قال: وقد يكون بأذنه وقر، واحد لا يسمع وما سمع، خرج تيقن أنه خرج وما سمع. قال: وقد يكون بأذنه وقر فيخرج الريح ولا يسمع له صوتا، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح لا يشم. والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، وهذا كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. هذا ليس الحديث بهذا اللفظ، هذا قول جابر بن عبد الله صح عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود يقول: إذا استهل الموروث
إذا استهل الموروث والرث، إذا استهل الصبي والرث. شو يعني إذا استهل الصبي والرث؟ يعني صبي رجل جاءه ولد فاستهل فرخ ثم مات، ثم مات، هل كيف هل نعطي ميراث لأبي؟ ثم مات أبوه بعده أو مات أبوه قبله بقليل، مات أبوه قبله بقليل، أب مات جاءه ولد، هذا الولد سرق ومات، نحن حساب الميراث ولا نحن حساب الميراث؟ يعني نورثه ثم نورث من يرثه أم نجعله هدرا؟ نورثه. في هذا الحديث إذا استهل المولود ورث، الحديث إذا استهل المولود ورث، خرج أبو داود بإسناد صحيح. طيب اسمعوا ماذا يقول الخطابي في معالم السنن تعليقا على المعنى، يقول: ولم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط، وهذا أصل في كل ما يثبت يقينا فإنه لا يرفع بالشك. لو ما سمعنا صوته لكن علمنا حركته أخذ السد ولم نسمع له صوتا ثم مات، نورثه ولا نورثه؟ نورثه، لأن هنا المعنى أعم من اللفظ. المراد بالاستهلال أن يثبت لدينا أنه حي، فلو ثبت لدينا أنه حي بطريقة أخرى غير الاستهلال، غير البكاء، غير إسماع الصوت، فإننا نعده حيا، فإننا نعده حيا، وبالتالي نورثه. الله تعالى أعلم. إذن ذكر السماع والشم من باب المعنى، فغيره يلحق به وليس على سبيل الحصر. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه.
إذن القاعدة التي تقول اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة أصلية عليها دليل نقلي من أشهر الأدلة النقلية التي عليها اليقين، نستصحبه ولا نزيله ولا نلغيه ولا نبطله بالشك الطارئ، نبقى على اليقين. الإنسان متيقن أنه توضأ وشك أنه توضأ، آخر شيء في ذهنه قائم بيقينه أنه أعزكم الله دخل المحاض، ثم وقع شك توضأت بعدها أم لا، ماذا نقول له؟ توضأ. رجل عنده يقين أنه توضأ، آخر شيء قائم في ذهنه توضأ، ثم وقع عنده شك في لا، ماذا نقول له؟ أنت متوضف. اليقين لا يزول بالشك، اليقين صح، لكن نريد أن نمثل على أصل القاعدة، ثم التفريع والتدقيق لها إن شاء الله تأتينا تفصيلات لا سيما في مذهب الإمام الشافعي. هذه قاعدة مجملة، ولكل قاعدة عند أهل العلم قد تتزاحم فيها النصوص وتتزاحم فيها الآثار، وإذا تزاحمت الآثار قد نخرج فرعا ما، نخرجه من هذه القاعدة بقرينة، بأمارة، بأثر، بنص وما شابه، لكن القاعدة المجملة أننا على يقين، إن كنا على يقين سنبقى عليه حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي يقين مثله والشك لا يزيله. وهذا يؤكد أن الشريعة معللة استخراج القواعد من النصوص. ما هو مستند القواعد في الأكواد؟ النصوص غير صريحة، مستندها معاني النصوص، علل النصوص. فلما نجد عدة نصوص تواطأت على معنى معين، العلماء يأخذون من هذه المعاني التي أخذت بطريق الإشارة وبطريق الفحوى من مجموعة نصوص، يجعلون منها قاعدة، يجعلون منها قاعدة. وهذا يحتاج إلى ملكة فقهية. فهذا كله يؤكد أن الشريعة معللة، وعلينا أن نتلمس المعاني، ولكن بما يأذن لنا في تلمس المعنى، له في القواعد معروفة عند أهل العلم. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
إذا مذهب الجماهير أنه لا فرق بين وقوع الشك إيش في الصلاة وخارج الصلاة. طب هل المسجد مثلها من باب أولى؟ إذا كلمة المسجد في النص الثاني في حديث أبي هريرة خرج مخرج الغالب، مثل قول الله مثلا: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لو كان الربا قليل حلال حرام حرام، لكن المرابي في الغالب ما يقبل القليل جشع ويقبل الكثير، فالربا قل أو كثر حرام، الربا قل أو كثر حرام، لكن أضعاف مضاعفة ذكرت لأنها خرجت مخرج الغالب. وهكذا في عشرات النصوص ذكرناها، ذكرنا قسم كبيرا منها في دروسنا في الأصول. نعم.
قال: وحكي عن مالك رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء.
حقيقة تحرير هذه المسائل يعني يعسر، لكن لابد من كلمة عجلة فيها. أولا، ما حكي عن مالك إلا قول الجمهور. ثانيا، القول الشاذ الذي قاله عن بعض أصحابنا هو محكي عن بعض أصحاب مالك كما حكاه ابن دقيق العيد في الإحكام في الجزء الأول 318. من اللطائف أن القرطبي في شرح مسلم وقاضي الرياض حكوا أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، حكوا ذلك عن ابن حبيب المالكي في الريح فقط، قالوا فقط هذا الريح، حكوها عن ابن حبيب المالكي في الريح فقط. يبقى الآن تحرير مذهب الحسن البصري على وجه العجلة. تأملت مذهب الحسن في مسائل كثيرة، ووجدته يقول بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وطبق هذه في أشياء كثيرة، ونص رحمه الله تعالى على أن من أكل شيئا وشك في طلوع الفجر وهو صائم فإنه يأكل حتى يتيقن، وهذا مذهب جمهور السلف. ومن يقرأ كتاب الصيام الفريابي يتيقن على هذا، خلافا للمعمول به الآن. الأصل في الإنسان أن يأكل حتى يتيقن إيش؟ حتى يتيقن على طلوع الفجر، فما لم يتيقن هو يصحب اليقين، وهو اليقين يكون صحب اليقين إذا لسه ليل بعد ليل أنا خروج الفجر، مثل صلاة قيام رمضان أول ليلة في رمضان ما نصلي حتى نرى إيش؟ حتى نرى الهلال، نصحب اليقين ومش رمضان. آخر ليلة من ليلة رمضان نصلي بعد العشاء حتى نتيقن على إيش؟ على حتى نتيقن على خروج رمضان، يعني إحنا نقوم كالعادة إلا أن تيقننا بتكميل الشهر، نقوم كالعادة، فمتى تيقننا على خلاف ذلك نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. وهكذا في مسائل عديدة وكثيرة. وجدته بالنسبة إلى الحدث في الصلاة على وجه الخصوص أنه أيضا يبني على اليقين في الطهارة، وصح عنه عند عبد الرزاق في الجزء الأول 142، وعند ابن المنذر في الأوسط الجزء الأول عند عبد الرزاق الأول 142، وعند ابن المنذر الأول 242، أنه قال: إذا شككت في الوضوء أي في نقده وأنت في الصلاة أو بعد الصلاة فلا تعد تلك الصلاة. قال إيش؟ إذا شككت في الوضوء في الصلاة وأنت أو بعد الصلاة. ومن اللطائف أن جماهير أهل العلم يقولون أن الشك الطارئ على العبادة لا أثر له. أنت صليت شكيت بعد ما خرجت من الصلاة، سجدت سجدة ولا سجدتين، صليت الوضوء ولا مش وضوء، شك الشك الطارئ بعد أثناء العبادة لا أثر له. الشك الطارئ بعد أثناء العبادة لا أثر له. وكذلك الشك في العبادة على مذهب الجماهير سلفا وخلفا، ونحن الآن نحرر مذهب الحسن. وأخرج البيهقي في الأول 661 من السنن الكبرى بإسناده الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إذا شككت في الحدث وأيقنت الوضوء فأنت على وضوء، وإذا شككت في الوضوء وأيقنت الحدث فأنت على حدث. فإذا مذهب الحسن مذهب الجماهير، مذهب الحسن الصحة، وهو يقول بإيش؟ ويقول بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهكذا قال في من شك هل صلى أم لم يصلي في الوقت، قال يصحب أنه صلى حتى يثبت له أنه لم يصلي. فهو يقول في هذه القاعدة، وهو يقول بما قال به الجماهير والقول المحكي عنه، ذكره الماوردي في الحول الكبير الأول صفحة 254، وذكره الشارح أعني الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 64. والراجح والله تعالى أعلم أن مذهبه مذهب الجماهير، قال هو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا. وجدت الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ينقل هذا الوجه الشاذ عن ابن العطار في شرح عمدة الأحكام، وابن العطار تلميذ النووي. أيا ترى هل هو المعنى هنا محكي عن بعض أصحابنا، يعني حكاه النووي عن تلميذه؟ يبعد عندي هذا، لأن ابن العطار ما كان في حياة شيخه يعرف عنه إلا الأخ، وكان قد انقطع للنووي 6 سنوات لم يعرف عنه أنه أخذ من غيره شيئا عن شيخه النووي، وكان ملازما له أشد الملازمة، حتى أنه كان يطلق عليه مختصر النووي، كان يقول عن العطار مختصر النووي. ولما مات شيخه درع في الفقه وعلم رحمه الله تعالى. فهل هو المعني؟ أثر عندي. فالظاهر أنه قال به بعض علماء الشافعية، ولكن هو المشهور أنه قول لبعض المالكية، المشهور أنه قول لبعض المالكية، وهو ليس قول مالك كما قال الشارع، وإنما هو قول لبعض أصحابه. قول مالك كما تعلمنا في الدورة الأخيرة أنه يؤخذ من المدونة، فالقول الذي ذكره تلميذه ابن القاسم رواه عنه سنون هو القول المقدم في المذهب. وقد حكى ابن القاسم عن مالك ما نقل عن الأئمة الآخرين، وهم أنهم يقولون إيش؟ أن الشك يهجر ونبقى على اليقين، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال. قال أصحابنا:
يبقى أن ننبه على شيء، أن هنالك روايات في بعض الأحاديث جاء فيها ذكر للصلاة أصرح من الرواية الثانية عند الإمام مسلم، ولكن ذكر الصلاة وذكر المسجد كما قلنا خرج على أنه إيش؟ خرج مخرج الغالب. فمثلا رواية عند الإمام الترمذي في الجامع يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أيضا فيها ذكر المسجد كرواية أبي هريرة في عند مسلم. وهناك رواية عند أبي داود: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه في الصلاة، التي قبلها في المسجد، ولا عبرة في الصلاة والمسجد. فأينما كان الإنسان وخيل إليه أنه أحدث ولم يتيقن على الحدث، كان في الصلاة أو في المسجد أو خارج ذلك، فيستصحب الأصل وهو اليقين، ويبقى على وضوئه حتى يقوم عنده يقين آخر على انتقاضه. وإنما ذكره في الصلاة في رواية أبي داود، وفي المسجد في رواية مسلم الثانية، وفي رواية الترمذي خرجت مخرج الغالب فحسب، والله تعالى أعلم.
نعم. قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا، فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة.
إذا لو أن رجلا أراد أن يتوضأ احتياطا، الوضوء جائز ولا ممنوع؟ جائز، لكن بشرط إحداث عبادة، لأن الوضوء وسيلة. يعني واحد توضأ وما استخدم هذا الوضوء، لا قرأ قرآن ولا صلى بحيث مسجد ولا صلى سنة وضوء ولا صلى شيء، ثم ذهب يتوضأ، ثم على شيء ذهب يتوضأ، هذا أمر غير مشروع. الوضوء وسيلة لعبادة، لو توضأت واستخدمت الوضوء في عبادة ثم بعد استخدامه أردت أن تتوضأ لا حرج. أما أن تتوضأ وتعبد الله بالوضوء ذات الوضوء دون استخدامه، فالوضوء بعد الوضوء كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة بدعة. كان يقول في هذه المسألة بدعة أن تتوضأ ولا تفعل شيئا ثم تتوضأ ثم تتوضأ، هذا أمر غير مشروع. لكن رجل توضأ فشك في وضوئه فأراد أن يتوضأ احتياطا قطعا بكل قيل، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وأن يبقى مع النصوص الشرعية مع النص الصريح الصحيح هو الأقوى وهو الأحسن وهو الأفضل، والاحتياط هل يعمل به أم لا يعمل به؟ يعمل به في المضايق، فلا احتياط مع ورود النص، جاء النص الصحيح الصريح. فإذا هو بقي في شك يستصحب الأصل، يستصحب الأصل أحب إلي من أن يتوضأ احتياطا، إلا إن كانت قرينة عنده إنه ممكن يكون سمع أو ما سمع، يعني ما بقي الأمر في ذات الشك، صار في ليس في ذات اليقين، وإنما بدأ يتخيل إليه أو كاد أن يتحقق اليقين، فنقول له حينئذ توضأ واعمل بالاحتياط. أما إن بقي في دارة الشك فالاحتياط في حقه، فأحسن حال في حقه أن يبقى ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف ولا ينفتن عن صلاته، ويبقى في حاله مستصحبا وضوءه، والله أعلم.
قال: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا، فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته، والله أعلم.
ولم يكن مترددا، هو كان معلقا وضوءه على حدثه، فإن كنت محدثا توضأت، ولم يكن مترددا، كان معلقا وضوءه على حدثه، فلما توضأ كان التعليق ضعيف، ففيما بعد قول التعليق فهل وضوءه يجزئه أم لا يجزئه؟ يجزئه، الراجح أنه يجزئه، لأنه توضأ على نية إيش؟ أن وضوءه هذا الجديد علقه على حدثه، فكان التعليق ضعيف ثم قوي، فهذا لا يقضي الوضوء، هذا لا يقضي الوضوء. فالذي أراه صوابا في مثل هذه الحالة أن وضوءه صحيح ولا إعادة عليه، والله تعالى أعلم. ولا يلزم المتوضئ أن يتيقن الحدث دائما، لا يلزم المتوضئ أن يتيقن الحدث دائما، والله أعلم. نعم.
قال: وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.
الرجل تيقن أنه محدث ولكن شك، لكن شك الوضوء يلزم الحدث. المشكلة الآن في أوقات التذكر، ولا سيما قبل طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر، هذه مسائل يذكرها الفقهاء من باب التفريعات والتفريقات. نسمع كلام الشارح على عجلة.
قال: وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما ولا يعرف السابق منهما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء.
إذا رجل تيقن بعد طلوع الشمس أنه وجد منه حدث طهارة وما عرف قبل طلوع الشمس وطلوع الشمس، كأنه يقصد للعباد الذين يجلسون إلى طلوع الشمس الذين ينامون. طيب، إنسان تيقن أنه صار منه حدث بعد طلوع الشمس وما يعرف قبل في البعد، شو الآن مطلوب منه؟ يتوضأ. طيب، إنسان تيقن أنه توضأ وأحدث وتيقن أن حدثه كان قبل طلوع الشمس، فالآن إيش يعمل وضوءه؟ يجعل وضوءه حصل متأخرا، فصار عنده أمارة على أنه متوضأ. إنسان تيقن أنه توضأ وأحدث وتيقن أنه أحدث بعد طلوع الشمس فيجعل حدثه وإيش وآخر الأمرين، فإن تيقن على حدث طهارة معا وتيقن الأول كان غير متوضئ يجعل الثاني أنه متوضئ والعكس. نسمع على عجلة.
قال: وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا، أشهرهما عندهم أنه يكون بضبط ما كان قبل طلوع الشمس.
قبل طلوع الشمس متوضئ يصبح غير متوضئ، قبل طلوع الشمس غير متوضئ يصبح إيش؟ بعد طلوع الشمس صبح غير متوضئ إلى تيقن على حدث طهارة معا وتيقن على وقت واحد، فإذا بقي الوقت الثاني يكون بضده، مسألة واضحة. نعم.
قال فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث. والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال،
وهذا إعمالا للاحتياط.
والثالث يبني على غالب ظنه
كسائر الأحكام، سائر الأحكام الفقهية تبنى على الظن، على غلبة الظن، على الظن الراجح.
والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس،
هذا أضعف الأقوال.
ولا
لأنه هو متيقن على أمرين، وهو متيقن قبل الشمس، قبل الشمس كان إيش؟ مش متوضئ. بقي الحالة الثانية أنه بعد الشمس أنه غير متوضئ، هذا قول ضعيف. نعم.
قال ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها، هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه، وإنما ذكرته لننبه على بطلانه لئلا يغتر به. وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟ والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الخميس القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كثيرة وبعضها يحتاج إلى محاضرة خاصة، فما أستطيع أن أجيب على جميع الأسئلة، بل لا أستطيع أن أقرأها جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أجيب فيما ظفرت به مما يخص السؤال. أولا هل هذا الشك في الصلاة وخارجها أيضا أم في الصلاة فقط؟ أجبنا عليه قلنا في الصلاة وخارج الصلاة. إذا كانت قاعدة اليقين يزول بالشك صحيحة، فلماذا لم يأخذ بها الخلفاء الراشدون في المرأة التي غاب عنها زوجها ولكن عدلوا على اليقين إلى الانتظار الأربع سنوات؟ أيهما نقدم، هذه القاعدة أم سنة الخلفاء الراشدين؟ إخواني لا يجوز لك أن تقول أن الخلفاء الراشدين لم يأخذوا بهذه القاعدة، لأنك ستجد أمثلة أخرى أن الخلفاء الراشدين قالوا بها، لكنهم ما أعملوا هذه القاعدة في هذا المثال. الآن اختلف الكلام. المسائل تتنازعها الأدلة، فكيف نسلط الدليل على كل مسألة وكيف نستخرج الحكم من كل مسألة؟ هناك اعتبارات، وهذه تحتاج إلى مجتهد. فالخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم ألغوا إعمال هذه القاعدة في المرأة التي غاب عنها زوجها درءا للمضرة عنها، أعملوا قاعدة أخرى لا ضرر ولا ضرار. لكن سنجد مثل آخر، أعملوا قاعدة أن اليقين يزول بالشك وجمدوا لا ضرر ولا ضرار في فروع أخرى، فلا يجوز لك أن تقول أنهم لم يعملوا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهكذا. فيجب على الإنسان أن يحكم الفهم وأن يجعل الأشياء في يعني في أماكنها. فلا يجوز لإنسان مثلا في الصيف يلبس ثوب خفيف أن يقال عنه لا يلبس الشيء لا يلبس الثقيل مثلا. بعض الناس يقول في الصحابة شو عرفهم في علم الأصول؟ ما يعرفوش علم الأصول، هذا عادي تبع علم الأصول. هذا قول خطير جدا. يعرفون هذا خطير جدا. الصحابة مثلا ما يجوز الواحد يقول ما كانش عندهم مثلا شيء ثقيل يدرؤون البرد، لأن بلادهم حارة، لكن متى طرأ البرد عندهم لبس الثياب. ولذا في عند المضايق نجد الصحابة يعملون قواعد مذكورة في كتب التفسير، في أصول التفسير، في أصول الحديث، في أصول الفقه وما شابه. فينبغي أن ننظر الأمور بدقة. فأنا أرى أن الراجح في المفقود عنها التي غاب عنها زوجها مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا الذي أراه راجحا، ولا أرى جواز إعمال القاعدة وأنا أرى أن القواعد يعمل بها من وراء النصوص لأنها مأخوذة من معاني النصوص. فإن جاء نص فخالف قاعدة في مسألة معينة فنحن أسعد بالنص فنفتي به ولسنا بحاجة للقاعدة ولسنا بحاجة للتخريج. فبالقاعدة نخرج الحكم بالتخريج، وبالنص نخرج الحكم بالاستنباط، والاستنباط مقدم على التخريج، والله تعالى أعلم. أجد هنالك انتفاخ في بطني وأتيقن أنه يخرج مني شيء، تيقنت أنه خرج منك شيء ولو لم تجد رائحة فأنت خلاص على يقينك، أنت على يقينك. عندما أقوم بالكشف عن اسم من أسماء صحيح مسلم في التقريب، عن اسم من أسماء صحيح مسلم، عن اسم من أسماء رواة صحيح مسلم، عن اسم من أسماء المذكورة في إسناد صحيح مسلم في التقريب، فأجد عدة أسماء متشابهة، فكيف أعرف الطبقة؟ يحتاج أن تنظر في المطولات، تهذيب الكمال، تهذيب، تنظر من روى، من التلميذ ومن الشيخ. فالطبقة إن حكمت ما قلناه من أمور نظرية في هذا الدرس، إن رأيت طبقات مختلفة ينبغي أن تحدد من هو من خلال معرفتك للطبقة. فإن كنت لا تحسن أو رأيت طبقات مختلفة، فحينئذ لابد أن ترجع إلى إيش؟ أن ترجع إلى المطولات. أيهما أرجح في التي فقدت زوجها؟ قول الشافعي، ذكرنا هذا فيما مضى. هذا أخي يقول: هل الشيخ الألباني رحمه الله وصية عند الموت يقول فيها اخرجوا مع رجل الدعوة فتعلموا منه معلموه، وكتبت هذه الوصية وما وصل في هذا؟ هذا كلام كذب على الشيخ وليس بصحيح أبدا. إذا جامع الرجل أمته فأنجبت منه ولدا، هل تصبح حرة؟ لا، تصبح أم ولد، يعني تبقى فوق الأربع، لكن لا يجوز بيعها ولا يجوز هداؤها ولا هبتها. فمتى ولدت الأمة تصبح أم ولد، هي حرة من وجه، أما من وجه، أما من وجه لا فوق الأربع، حرة بأنه لا توهب ولا تباع. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين من فرق، لعن من فرق بين الأم وولدها، وهذا يراد به أمهات الأولاد، يراد به أمهات الأولاد. هل ورد عن الصحابة أنهم تزوجوا مبكرين؟ نعم، وما هو الدليل على ذلك؟ يذكرون في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أن بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 11 سنة. لما يكون فرق بين الأب والابن 11 سنة، كم يكون الوالد تزوج؟ 10 سنين. العشر سنين هذا مبكر ولا غير مبكر؟ ما رأيك في تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات من دين الله، وينبغي أن تنتشر هذه السنة على الوجه الذي يحب الله ويرضاه. وواقعنا لا يأذن بهذا التعدد، فالعيب فينا وليس في ديننا، العيب في واقعنا وليس في ديننا. فالرجل كلما ازدادت عفته احتاج إلى أكثر من امرأة، كلما حافظ نفسه وبصره احتاج إلى أكثر من زوجة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يقول: أفضلكم وأحسنكم أكثركم نساء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 من النسوة صلى الله عليه وسلم. فالتعداد من السنة الشرعية والكونية. فسنة الله الكونية كما قال الجعفر في كتاب الحيوان، قال: لو أخذت 100 خطوة من الشمال من الأمام، 100 خطوة من الخلف، وعن اليمين وعن الشمال، وعدت الذكور والإناث، لوجدت أن الإناث أضعاف عدد الرجال. فأين مكان كنت؟ عد 100 خطوة شمال يمين خلف، تجد أن النساء أكثر من عدد الرجال. فهذه سنة لله كونية، ما في حل إلا إيش؟ إلا التعداد. باحث سوري قدم بحثا لمسابقة عن المرأة، وكانت قد نظمتها فرنسا، فقال: قدمت بحثي وما خرجت عن الشرع، فذكرت كل أحكام المرأة في الشرع، فبقيت عندي عقدة موضوع التعداد، كيف أشرحه وكيف أبينه له؟ قال: فألهمني الله بشيء، خلال 10 سنوات عقد عملت إحصائية لعدد الذكور وإحصائية لعدد الإناث في العالم، فوجدت أن عدد النساء في العالم 4 أضعاف عدد الرجال خلال العقد. فقلت: لو أردنا العفة لكل هؤلاء النساء فليس أمامنا إلا أن نعطي كل واحد من الرجال 4. قال تحل لك المشكلة، قال تحل لك المشكلة التي كنت أهابها وأخاف منها، استعداد من ديننا، وربنا علمنا أن نقول رب لا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فاستعداد من ديننا، لكن واقعنا لا يسمح به. ديننا يا إخوة كل متكامل، ومعذر على هذه الإطالة وأختم بها إن شاء الله، ديننا كل متكامل. المجتمع الذي لا ترى فيه إلا وجه زوجتك ووجه محارمك من الخالة والعمة والجدة والأخت تحتاج إلى أخرى، لكن المجتمع المهترئ الذي يكثر فيه التبرج والفجور والمعاصي هذا يخفف من التعداد، هذا أمر. أمر آخر، التعداد لا يراد لذاته، لا يراد للمتعة، وإنما يراد لحفظ بيضة هذه الأمة. فالصحابة الذين توافقت كناهم مع كنا أزواجهم إلا جل الصحابة هو أبو كذا وهي أم كذا، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع معطاء، مجتمع جهاد، فكان الرجال يسقطون في المعارك، وكان المجتمع يحث والشرع يحث على الأولاد، تناكحوا تناسلوا، فما الذي يمنع المسلمين أن يتزوج واحد منهم وأن يكثر عددهم 10 أضعاف ويموت 19 في الحروب وأن يكونوا هم السادة وهم القادة في الأمة؟ هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا هم كناهم كانت مختلفة. ثم في شرعنا الذي يحسن التعداد يقول من أحيا أرض الموات فهي له، الخيرات التي وهبها الله تعالى في الكون تعطى على عدد النفوس، فالإنسان يعطى على عدد ما عنده من أولاد، فلو الآن كل واحد يعطى مبلغا، الشرع لما أتى بالتعداد أتى بأحكام كثيرة جدا تناسب التعداد، فلما تعطلت كثير من الأحكام أصبح التعداد عسرا. فالتعداد الذي ينظر إليه والذي نؤيده يساعد عليه سائر أحكام الشريعة، فلما تعطلت كثير من أحكام الشريعة بقي التعداد الآن فيه عسر، لكنه يبقى من دين الله. فإن عطل الناس شيء من دين الله فالشيء الآخر وإن كان فيه نوع عسر إلا أنه يبقى من دين الله سبحانه وتعالى. لكن ونحن نتحدث عن التعداد لا بد أن نذكر هذه الأشياء، من أحيا أرض موات فهي له، أي أرض موات هي تكون لك، هذه حكم يعين على مسألة التعداد. فالتعداد ليس حكما منبتا من سائر الشريعة، لكن هو حسن جدا في ديننا، لكن الأمور الآن عسرة جدا، الأمور الآن عسرة جدا. فمن غلب على ظنه أنه لا يقدر على العدل ولا يستطيع أن ينفق على أكثر من بيت فلا يجوز له أن يعدل. لذا من تدقيقات الفقهاء في تخريجهم لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها يقولون المجنون لا يحل له أكثر من زوجة، المجنون لا يحل له أكثر من زوجة، هو إذا زوجها ضرورة. ليش؟ لأنه إن أوجب الشرع العدل مع الأربع فأن يعدل الرجل مع الواحدة من باب أولى، فإن كان مجنونا ولا يحسن العدل فهل تعطل التعداد في حقه واقتصرنا للواحدة عليه، وهكذا يقال في الشرط الثاني وهكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.